أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ونحن ما زلنا في آخر سورة آل عمران، كنا بالأمس نتكلم حول تفسير الآية 194 من سورة آل عمران، التي فيها الدعوات المباركات: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. هؤلاء أهل العقول هم الذين يكثرون من الدعاء، وأيضا الدعاء يكثر الإنسان من الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لأن هذا من وسائل إجابة الدعاء. من وسائل إجابة الدعاء هو أن الإنسان يكثر من ذكر صفات الله عز وجل، ومن ذكر أسماء يا رحمن يا رحيم، يا سميع الدعاء، يا مجيب الدعاء، يا ولي يا عظيم، وما أشبه ذلك. يكثر من ذكر أسماء الله، وأيضا يكثر من رفع يديه، لأن رفع اليدين أيضا في الدعاء من أسباب الإجابة، لأنه ورد في الحديث إن الله سبحانه وتعالى يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، لا بد أن يستجيب لك، لأنه كريم وغني فسبحانه وتعالى. ولذا نعلم يا إخوان علما يقين أنه لا واسطة بين الله وبين خلقه إلا الرسل. الرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقه، هم الذين يبلغون عن الله عز وجل. ومن حكمة الله أن جعلهم من البشر، ما جعلهم من الجن، ما جعلهم من الملائكة، لأنه لا يمكن التلاؤم بينهم وبين البشر إذا لم يكونوا من جنسهم. ولذا قال الله عز وجل ردا على الكفار الذين قالوا لو كان محمد ملكا لآمنا به، قال الله عز وجل وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وحينئذ تعود المشكلة على زعمهم، وللبسنا عليهم ما يلبسون. من الأمور التي يؤمن بها المؤمن أن الخلق لهم أكثر من رسول. الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا كثير، لأن الله قال على رسلك، ورسل جمع رسول، وهذا أمر معلوم باليقين القطعي. فالقرآن كله مملوء بقصص الأنبياء، فإذا قال قائل قد ورد الجمع ويراد به الواحد، كقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، ومعلوم أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوح. فالجواب عن ذلك أن نقول إن هذه الآية قد دلت على أن المرسل إليهم واحد، المرسل إليهم واحد، ولكن لما كان تكذيب الرسول الواحد تكذيب لجميع الرسل قال كذب قوم نوح المرسلين، لأن المقصود التكذيب بالجنس لا بالواحد، فكأنهم كذبوا بجنس الرسالة وقالوا لا يمكن أن يبعث الله الرسل، كما قال تعالى في بيان تكذيب الأمم أنهم يقولون لرسلهم ما أنتم إلا بشر مثلنا. فربنا سبحانه وتعالى أرسل لكل أمة الرسول، لكن واجبنا نحن المسلمين أن نؤمن بجميع الرسل. إذا سألنا واحد عن عيسى عليه السلام نقول نعم هو رسول الله، إذا سألنا واحد عن نوح نقول نعم هو رسول الله، إذا سألنا واحد عن يوسف نقول نعم هو رسول الله، إذا سألنا واحد عن موسى نقول نعم. فنؤمن بجميع الرسل، وهؤلاء الأبرار يؤمنون بيوم القيامة وبما يلحق الناس، نسأل الله العافية من الذل والخزي والهوان، لأن الله قال ولا تخزنا يوم القيامة. كمال صدق الله وقدرته، ربنا سبحانه وتعالى صادق، كل القرآن صدق صحيح، كل ما في القرآن صحيح، وربنا سبحانه وتعالى صادق، وربنا سبحانه وتعالى قادر، لأنهم قالوا إنك لا تخلف الميعاد، الله لا يخلف الميعاد أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربنا توعد العصاة بما يستحقون من الذنوب، مثل قوله تعالى لا يدخل الجنة قتات أي نمام، لكن النفي يراد به بيان كمال الله في الصدق والقدرة، فإن عفوه عمن استحق العقاب لا يعد إخلافا للوعد، لأنه قادر، ولكنه كمال فوق كمال، فإن العفو عن الانتقام مع القدرة، كما قال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ربنا كريم يا إخوان، ربنا كريم، نحمد الله أن هدانا للإسلام وجعلنا مسلمين، ربنا يمحو عنا السيئات بهذه المصائب التي تأتينا في الدنيا، تأتينا مشاكل، تأتينا مصائب، ربنا يمحو عنا سيئات بهذه المصائب، وأيضا يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. ولذا قال بعض العلماء إن هذه من أرجاء الآيات في القرآن الكريم، انتبهوا لهذه الآيات المباركات التي يعلمنا ربنا فيها الدعاء. من هم هؤلاء؟ من هم أولو العقول أولو الألباب؟ من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. آيات مباركات فيها دعاء. ماذا قال الله عز وجل بعد هذا الدعاء؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كل هذا ثواب، ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. أنت عندك ثواب لولدك إذا جاءك بالشهادة ناجح، ربما تعطيه 100 ريال، رئيس الدولة يمكن أن يكافئ واحد يعطيه سيارة قيمتها 100,000 ريال، الغني يمكن، لكن الله سبحانه أحسن ثواب عند الله، أحسن ثواب عند الله عز وجل. فربنا يقول استجاب، معنى كلمة استجاب السين والتاء هذه زيادة تأكيد، يعني أجاب، ربنا سبحانه وتعالى يقول أجاب، كقوله تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، ربنا يقول استجاب لهم ربهم. لماذا قال ربهم ما قال الله؟ وإنما قال ربهم لأنهم كانوا يدعون دائما بقوله ربنا ربنا، فقال هنا استجاب لهم ربهم، الذي يدعونه استجاب لهم، لأن الموقع هنا يقتضي الربوبية، والربوبية يا إخوان تكون ربوبية عامة وتكون ربوبية خاصة، فالربوبية للمؤمنين خاصة، وفيه ربوبية أخص من الربوبية الأخرى. فهنا ربنا يقول استجاب لهم ربهم ربوبية خاصة، لأن ربوبية الله كما قال العلماء تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة، لكن اجتمع القسمان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فمقتضى الربوبية العامة للمسلمين والكفار والحيوانات والحشرات مطلق التصرف، الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يهزم الأعداء، يستطيع أن يمرضهم، يستطيع أن يميتهم، لكن مقتضى الربوبية الخاصة هي النصر والتأييد واللطف وغير ذلك مما يقتضي عناية خاصة. فالربوبية هنا استجاب لهم ربهم، هنا ربوبية خاصة للمؤمنين، ولذا ربنا سبحانه وتعالى أجابهم بهذا الدعاء أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ما معنى كلمة لا أضيع؟ يعني لا أهدره، لا أتركه، وإنما ربنا يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، مثقال الذرة ربنا سبحانه وتعالى ما يضيع عنده شيء، ما دام معك ملائكة يكتبون كل ما تقول وما تفعل ما يضيع شيء، مراقبة شديدة يا إخوان. ولذا ربنا قال لا أضيع يعني لا أهدره، لا أتركه، لا بل أحتسبه عمل عامل. عمل هنا مضاف يقتضي العموم، يعني أي عمل تعمله قل أو كثر فإن الله لا يضيعه أبدا، تجده محفوظ في بنك لا يمكن أن يغش الإنسان فيه. ولذا يقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذا قال الله عز وجل وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله سبحانه وتعالى بيّن أي عامل سواء من ذكر أو أنثى، ولذا قال عمل عامل، يعني من هنا بيانية، بيان للعامل، يعني سواء كان العامل ذكرا أو أنثى. ثم قال بعضكم من بعض، يعني في الدعاء والاستجابة، أما في المناصرة ماذا قال؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لكن في باب العمل والاستجابة له والثواب بعضهم من بعض، لا فرق بين الذكر والأنثى، الأنثى أيضا لها نصيب والذكر له نصيب. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر خمسة أوصاف الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. ما معنى هاجروا؟ يعني هاجروا بلادهم وخرجوا منها إلى بلاد الإسلام. معنى هاجروا يعني هاجروا بلادهم، كثير من المسلمين وأنتم تعرفون تقرؤون سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف كانت هجرة المسلمين للحبشة وهجرة المسلمين للمدينة، تركوا أموالهم، تركوا أولادهم، وربنا سبحانه وتعالى عوضهم عنها خيرا. فمعنى هاجروا يعني هاجروا بلادهم وخرجوا منها إلى بلاد الإسلام، وأيضا أخرجوا من بلادهم، إما مباشرة بأن طردوا من البلاد وأخرجوا منها بالقوة أو بالتضييق عليهم حتى يخرجوا، لأن الإخراج من البلاد إما أن يكون مباشرة بالطرد وإما أن يكون بالتضييق عليه حتى يخرج. لكن أيهما أشد؟ التضييق على الإنسان حتى يخرج من بلاده أو أنه يطرد؟ ما هو الأشد؟ ما هو الأشد؟ الأشد هو الطرد، الأشد هو الطرد، لأن الثاني يمكنه أن يصبر ويتحمل ولا يخرج، يختفي أحياناً ويهرب أحياناً ويبقى في بلده، لكن الطرد بأن يمسك ويقال له أخرج ولا تعود إلى هذه البلاد، هذا لا شك أنه أشد. ولهذا قال أهل العلم وخاصة الحنابلة في من فعل ما يوجب الحد من زنا أو غيره ثم لجأ إلى مكة إلى الحرم فإنه لا يخرج من الحرم ولا يقام عليه الحد في الحرم لأنه لجأ إليه، ومن دخل الحرم كان آمنا ولكنه يضيق عليه فلا يؤكل ولا يشارب ولا يبايع ولا يكلم حتى تضيق عليه الأرض ويخرج، أما أن يخرج بالقوة ليقام عليه الحد فلا. ولذا هناك فرق بين من أخرج بالفعل أي بالقوة مباشرة ومن أخرج بواسطة التضييق إليه، فربنا أخبر أنهم أخرجوا من ديارهم، هؤلاء المهاجرون ديارهم كانت مكة، بلدهم ولدوا فيها وعاشوا فيها وأخرجوا من ديارهم التي يسكنون فيها أيضا، سواء ديارهم سواء كانوا يسكنون فيها بأجرة أو بغير أجرة، فإن الدار المستأجرة مثلا تسمى دار الإنسان، وكم من أناس مستأجرين طول حياتهم لا يملكون شيئا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول وأوذوا في سبيلي، مع أنهم أخرجوا حصل لهم أذية في سبيل الله أي في دين الله، حصل أذية للمسلمين كثير، وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق حصل له أذية حين كان ساجدا هنا تحت الكعبة، ذهب قوم من قريش وأتوا بسلاء الجزور ووضعوه على ظهره، الجزور الناقة إذا ولدت يكون لها شيء يخرج مع جنينها، أخذوه ثقيل وكبير لا يستطيع الصغير أن يحمله، فوضعوه على ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا إذا، لكنه لم يضره بس أذية له. وفعل أيضا في كثير من الصحابة من الأذى ما هو معروف بالسيرة النبوية، وربنا سبحانه وتعالى أيضا ذكر من صفاتهم قاتلوا وقتلوا، وفي رواية قاتلوا وقتلوا، وفي قراءة ثالثة قتلوا وقاتلوا، فالقراءات هنا ثلاث، الأولى قاتلوا وقتلوا، والثانية قاتلوا وقتلوا، والثالثة قتلوا وقاتلوا، المعنى لا يختلف اختلافا كبيرا. أما قوله قاتلوا فهذا يعني الجهاد، هم قاتلوا الكفار، وأما قوله قتلوا يعني الاستشهاد، قتلهم الكفار في سبيل الله، وأما قوله قتلوا وقاتلوا فهي هي، ولكن فيها تقديم وتأخير. وأما قوله قاتلوا وقتلوا فهي أشد، كما قال تعالى وقتلوا تقتيلا، فالتقتيل أشد من مجرد القتل، لكن الله عز وجل وعد هؤلاء الذين عذبوا في سبيله عذاب شديد يا أخوان، عذاب شديد إذا أخرج الإنسان من بلاده وترك أمواله وترك أولاده وترك كل شيء، هذا عذاب شديد، لكن الله عز وجل وعدهم أحسن من هذا العذاب، لأن هذا العذاب ينسى مهما أصيب الإنسان بعذاب في هذه الدنيا وذهب إلى الجنة نسي كل العذاب الذي حصل له في هذه الدنيا مهما كان، لأن عذاب الدنيا نهايته الموت، لكن عذاب الآخرة ليس له نهاية. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لأكفرن خبر المبتدأ، في قوله الذين هاجروا، ولذا هذه جملة مؤكدة، يعني ما في شك، ما في شك ربنا سبحانه وتعالى أنه سيكفر عنهم سيئاتهم. ولذا يقول العلماء رحمهم الله في مثل هذه الجملة أنها مؤكدة في اللغة العربية، مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام والقسم ونون التوكيد. الله يقسم، يحلف ربنا سبحانه وتعالى لأكفرن عنهم سيئاتهم، مؤكدة تأكيد، مثل قول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. لئن شكرت الله بفعل الطاعات باللسان وبالقلب، ربنا سبحانه وتعالى يزيدك من نعمه. فربنا سبحانه وتعالى يقول لأكفرن عنهم سيئاتهم، أي بما حصل لهم من هذه الأشياء من هجرة وإخراج من ديار والإيذاء في سبيل الله والمقاتلة في سبيل الله والقتل، لأكفرن عنهم سيئاتهم. وأظنكم تذكرون كنا نتكلم في درس الأمس الفرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات. إذا جمع بينها بينهما فرق، وإذا لم يجمع بينها المعنى واحد، المغفرة في الكبائر والتكفير في الصغائر، تكفرها الأعمال الصالحة وتكفرها المصائب، هذه أيضا تكفرها. ولذا قال لأكفرن عنهم سيئاتهم، أي صغائر ذنوبهم. ويجوز أن يراد بالسيئات هنا ما هو أعم، لأنها لم تقرن بالذنوب حتى نقول كل واحدة لها معنى، وهذا له نظائر كثيرة. تجد بعض الكلمات يكون لها معنى وحدها ولها معنى إذا اقترنت بغيرها. فربنا سبحانه وتعالى وعدهم بأي شيء؟ يكفر عنهم السيئات. شيء آخر، لأدخلنهم ولأدخلنهم، هذه أيضا جملة فيها تأكيد باللام والقسم والنون. سبحان الله، ربنا يحلف، ربنا صادق ولم يحلف، الرسول عليه الصلاة والسلام صادق ولم يحلف، ولكن يؤكد العمل لأجل ما يكون عند المسلم شك ولا ريب، عقيدة ثابتة 100%. فربنا يقول ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات، ما هي جنة واحدة يا إخوان، جنات بالجمع، لكن أحيانا يأتي ويقال بالإفراد، فإذا كانت بالإفراد فالمراد بها مطلق الجنس، وإذا قيلت بالجمع فالمراد بها أنواع الجنات. ولعلكم تقرؤون يا إخوان في سورة الرحمن، ما أحلاها، ما أحلى سورة الرحمن، فيها أنواع الجنات الأربع. سورة الرحمن ذكر الله عز وجل فيه جنات أربعة أنواع، وربما يكون هناك أنواع أخرى لا نعلم بها، المهم أن الجمع باعتبار الأنواع والإفراد باعتبار الجنس، فما هي جنة واحدة؟ ليست جنة واحدة، وإنما هي جنة. لكن ما هي هذه الجنة؟ ما هي هذه الجنة التي وعد الله بها عباده؟ وللأسف كثير من المسلمين تجده يعيش هو وأولاده في بيت واحد سنين كثيرة، لم يذكر لهم شيئا عن صفة الجنة، لم يذكر لأولاده سواء بنات أو ذكور ولا لزوجاته، ما يذكر عنهم صفة الجنة، ما عمره في يوم من الأيام قال يا أولادي هل تعلمون شيئا عن الجنة التي ذكرها الله في القرآن؟ يقول ما هي الجنة يا أبتي، أخبرنا بالجنة. يوم من الأيام يحدثهم عن النار، ما يتكلمون عنها أبدا، كأنه ليس هناك جنة أو نار، نسأل الله العافية. وإذا مر عليها في القرآن الكريم مر عليها مرور سريع كأنه لم يذكر شيء. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الإنسان إذا قرأ القرآن ومر بآية فيها ذكر الجنة يقول اللهم من يسألك الجنة، وإذا مر بآية فيها ذكر النار يقول اللهم من يعوذ بك من النار. ولذا ينبغي يا إخوان أن يكون عندنا عقول، نهيئ أولادنا وقرابتنا لمحبة رسول الله والعلم بالآخرة، الأشياء التي تكون في الآخرة. ما هو الأشياء التي تكون في الآخرة؟ ما هو الكلام حول حوض النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة؟ ما هو الصراط المستقيم؟ ما هي الأشياء التي تكون في الآخرة؟ ما هي الجنة؟ فلا بد يا إخوان أن نعرف الجنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن كثيرا. الجنة يا إخوان عندنا في لغة العرب هو البستان الذي أشجاره كثيرة، هذا اسمه جنة. عندنا نقول فلان عنده جنة، يعني بستان أشجاره كثيرة. لماذا سمي هذا البستان جنة؟ لأنه يجن من فيه، يعني يستره، الذي يدخل داخل هذه الأشجار ما حد يراه، مثل الجنين الذي في بطن أمه. والجن الذين لا نراهم، يعني حرف الجنة الجيم والنون كلها دالة على الستر والخفاء. فيه جني، أين هو الجني؟ مختفي عنا لا نراه، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يراكم هو وقبيله وأنتم لا ترونه. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن الجنة هي البستان الكثير الأشجار، وسمي جنة لأنه يستر من بداخله لا يراه أحد. ولذا يقول الله عز وجل تجري من تحتها الأنهار. كلنا نعرف وش معنى الجري، وش معنى الجري، وش معنى الأنهار، لكن جمعت أيضا الأنهار، لأنها الأنهار التي في الجنة أربعة. الأنهار التي في الجنة أربعة أنواع مذكورة في سورة محمد، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن. أنهار من ماء غير آسن يعني غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار لا تنضب ولا تنقص ولا تحتاج إلى حفر ولا إلى إقامة جدر، وإنما هي سائحة، كل من أراد أن يشرب يأخذ ويشرب، والخدم يأخذون ويشرب. لا إله إلا الله. نحن الآن إذا أردنا أن نحصل على اللبن نأخذه من ضرع الجمل أو من ضرع الناقة أو البقرة، لكن هذه أنهار، عسل أنهار، كلها أنهار بدون تعب، تأتيك بدون تعب. ولذا يقول ابن القيم له نونية فيها صفة الجنة وفيها صفة النار وفيها أحكام كثيرة. ولذا كان السلف الصالح يحفظون أولادهم هذه النونية. ابن القيم يقول في صفة الجنة: أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. أنت لو كان عندك مزرعة تجعل طريق للماء حتى لا يذهب هنا وهنا، لكن في الجنة لا، ليس هناك طريق وإنما هي سائحة. فربنا يقول تجري من تحتها الأنهار، يعني تجري من تحت الأشجار الساترة الأنهار، وتجري الأنهار من تحت القصور، فهي أنهار مضطردة لكنها لا تؤذي لأنها تنقاد لأمر مالكها. إذا أمر هذا النهر أن ينصرف يمينا أو شمالا فعل بأمر الله، وإذا أمره أن يقف وقف، لكن كل هذه ثوابا من عند الله. لكن لماذا قال ثوابا؟ ثوابا ما قال ثواب؟ العلماء علماء اللغة العربية يقولون في النصب ثلاث أوجه: أولا أنه نصب على المصدرية فيكون مصدرا مؤكدا لعامل محذوف، لأن معنى الجملة قبله يقتضيه، والتقدير لأثيبنهم إثابة أو تثويبا، فوضع ثوابا موضع أحد هذين المصدرين، لأن الثواب في الأصل اسم لما يثاب به كالعطاء، اسم لما يعطى، ثم قد يقعان في موقع مصدر، وهو نظير قوله صنع الله ووعد الله في كونهما مؤكدين. الثاني أن يكون منصوبا على الحال من جنات، أي مثابا بها، وجاز ذلك وإن كانت نكرة لتخصصها بصفة. والثالث أنه حال من الضمير المفعول به، أي حال كونه مثابا يعني مع الحال أو مصدر، لكنه مصدر غريب يكون العامل فيه لو كفرن ولو ادخلن، على اعتبار أن التكفير والإدخال ثواب. وفي النفس يقول الشيخ رحمه الله من هذا شيء، فالظاهر أنه مصدر لعامل محذوف، لكنه يقول ثوابا من عند الله. الثواب ما هو يا أخوان؟ الثواب يطلق على العطاء الذي يعطاه الإنسان، كما في قوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون في آخر سورة المطففين. هؤلاء الكفار كانوا يضحكون من المسلمين، كانوا يضحكون، انظروا إلى هذا فقير، انظروا إلى هذا كذا، انظروا، وإذا مروا بهم يتغامزون، انظروا نحن أغنياء عن أعطانا الله كذا، وهؤلاء يتغامزون. ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة أهل الجنة ينظرون إلى هؤلاء الذين كانوا يضحكون من المسلمين، يرونهم في النار، يرونهم في النار. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نقول نعم، نعم، ربنا جازاهم وأعطاهم، لأنهم كانوا يستهزئون بالمسلمين المتمسكين. فالثواب يطلق على العطاء، ويطلق على الإثابة التي هي فعل المثيب. والأصل الأول أن الثواب اسم لما يثاب به، كالعطاء اسم لما يعطى، وقد يراد به الإثابة. لكن هذا ممن؟ هل هو من رئيس دولة أو من ملك؟ من الله. ثوابا من عند الله. العندي يا أخوان إذا قال من عند الله تقتضي تعظيم هذا الثواب، هذا ثواب عظيم، لأن الثواب من العظيم يكون عظيما، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي علمه أبا بكر اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. وحقيقة الله عنده حسن الثواب، ما في أحسن من الثواب الذي يعطيه ربنا سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى يثيبهم الثواب الحسن، لأن هذا هو الذي عند الله. ولهذا يجازي المحسن بحسنته عشرة أمثالها بس، لا، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. في رمضان ليلة واحدة، ليلة القدر، كم تعادل؟ 83 سنة وأكثر، ليلة واحدة. هذا فضل من الله عز وجل. ولهذا هذه الأمة ولله الحمد أعمارها قصيرة، ولكن حسناتها التي فتحها الله لعباده كثيرة جدا. فالمؤمن ربنا يضاعف له الحسنات، والكافر يضاعف له السيئات، نسأل الله العافية. السيئات عند الكفار يحاسب حتى على اللقمة التي يأكلها، لأن الذبائح التي يذبحونها حرام، الذبائح التي يذبحونها حرام عليهم أكلها، والطعام الذي يأكلون حرام عليهم أكله، والنفس الذي يتنفسون حرام عليهم، لأن هذه ما وضعت إلا للمؤمنين، ولكنهم تبع، مثل الكلاب التي تتبع المسلم وتأكل مما يعطيها. لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا، ما هي للكفار. ولذا الكافر سيعذب على اللقمة التي يأكلها أو الشربة التي يشربها، ولذا ذبائحهم التي يذبحونها حرام، يأكلونها حرام، نسأل الله العافية. فهنيئا للمؤمن يا إخوان، كل عمل يعملونه حسنات، وهؤلاء كل عمل يعملونه عليهم سيئات، نسأل الله العافية. فربنا سبحانه وتعالى يقول والله عنده حسن الثواب، لأنه يضاعف للمؤمنين أضعافا كثيرة. الكافر لو تصدق بمليون لا ينفعه، لا ينفعه في الآخرة، لكن المسلم لو تصدق بريال ينفعه في الآخرة. لو تصدق بنصف تمرة ربنا يربيها له حتى تكون مثل جبل أحد. ولذا ينبغي لنا يا إخواني أن نحمد الله عز وجل ونعلم فضل الله عز وجل بإجابة هؤلاء الذين دعوا بما سبق، لأن الله قال فاستجاب لهم. هذا يدلنا على قول على شيء استجاب لهم، أن الله سبحانه وتعالى سميع، سميع سبحانه وتعالى، لأنه لم يثبهم إلا حين سمع دعاءهم. وأيضا فيه أدب من آداب الدعاء، عليكم به، ادعوا على أعداء الله، ادعوا على أعداء الله يا إخوان، فالدعاء مهم جدا. من الذي يردك يقول اللهم انصر على القوم الظالمين، اللهم أهلك أعداء الدين، من الذي يمنعك من هذا؟ ومن الذي يسمعك؟ ولو تقوله سرا الله يسمعك. تكرار الدعاء من أسباب الإجابة، كرر الدعاء من أسباب الإجابة، تكرار الدعاء. ونأخذ منها بناء على ما سبق أن الدعاء باسم الربوبية أقرب إلى الإجابة من الدعاء باسم آخر. فأنت أكثر من الدعاء يا رب يا رب أو يا ربنا يا ربنا، لأن أكثر الأدعية الواردة في القرآن الكريم جاءت باسم الربوبية. فالله سبحانه وتعالى يعتني بهؤلاء الأبرار الذين يدعون الله عز وجل، لأن الله قال فاستجاب، يعني أجاب لهم ربهم، لأن هذه الربوبية قلنا إنها ربوبية خاصة. ولذا ربنا غني، ربنا كريم، يعطي الأجر كاملا لا ينقص منه شيئا، كما قال الله عز وجل إني لا أضيع عمل عامل، لا أضيع عمل عامل ذكر أو أنثى. ولذا هذا النفي يتضمن إثباتا، فإذا كان لا يضيع عمل عامل فمقتضاه أنه يعطي العامل أجره الذي عمله وزيادة، أي أجر كل ما عمل، سواء كان العامل ذكرا أو أنثى، في الجزاء على الحسنات وإجابة الدعوات، لأن الله قال من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فمعناه أنهم إذا دعوا الله عز وجل استجاب للذكر والأنثى، يعني لا يستجيب للذكر فقط دون الأنثى، وكذلك في ثواب الأعمال الصالحة يشتركان فيه، لا يفضل الذكر على الأنثى في الثواب على عمل عامله. لكن قد يأتي إنسان ويقول ربنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن المرأة دينها ناقص. متى يكون دينها ناقص؟ إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. يا إخوان ربنا سبحانه وتعالى يقول لكنها إذا صلت في الوقت الذي تطالب بالصلاة فيه فإن أجرها وأجر الرجل سواء. فإذا صلت امرأة صلاة الظهر وصلى الرجل صلاة الظهر فهما في الأجر سواء، ولله الحمد. والمرأة يا إخوان لها أجر عظيم، تتحمل الولادة وتتحمل الحمل وتتحمل أيضا تغطية وجهها بحيث لا ترى إلا قليلا، كل هذا طاعة لله سبحانه وتعالى. والإنسان دائما يبتعد عن معصية الله عز وجل، عن معصية الله، كما يقول أحد الإخوان أنا سمعت يقول ما سمعت، وما أظن أن خبره صحيح، يقول ما سمعت في بلادي أن الأكل بالشمال حرام، ما سمعت في بلادي أن الأكل بالشمال معصية لله ولرسوله، ما سمعت إلا عندكم هنا. ما أظن العلماء ولله الحمد دائما يتكلمون، والأحاديث موجودة في كل مكان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، معصية عاصية لرسول الله تقول أنا أحب رسول الله وتأكل بالشمال؟ يقول هذه عادة تعودت عليها. لا، إذا عرفت أن هذا لا يحبه الرسول أبعد عنه، أبعد عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يأكل بشماله، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كل بيمينك لا تأكل بالشمال. قال ما أستطيع يا رسول الله. قال الرسول ما منعه إلا الكبر، متكبر، عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا عليه وقال ما رفعها إلى فيه طول حياته، انشلت يده، انشلت اليد، سبحان الله. ولذا الإنسان بأشياء صغيرة يرضي الله عز وجل، بأشياء صغيرة قد تكون معصية لله عز وجل. فهذه الشمال هذا فعل الشيطان وأتباع الشيطان، الكفار كلهم يأكلون بالشمال، لكن ميزة المسلم أنه يأكل باليمين. وسمعتم الآيات التي تلاها الإمام في صلاة المغرب، أهل اليمين وأهل الشمال، ما هو جزاء أهل اليمين وما هو جزاء أهل الشمال. فانتبهوا يا إخوان. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نعرف فضيلة الهجرة، الهجرة في طاعة الله. الذين هاجروا، هاجروا، الهجرة لها فضل. العلماء رحمهم الله قالوا الهجرة تنقسم إلى أقسام، الهجرة لها أقسام كثيرة. ما هي الهجرة؟ ما هي الهجرة؟ أقسامها كثيرة. أول شيء من الهجرة هجر ما حرم الله، فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، كل شيء نهى الله عنه اهجره. وإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فإنه نهي لله، لأن الله يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول الله عز وجل وكما أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام في الذين يقول نحن نحب الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول إذا أمرنا بأمر نعلم أنه من عند الله، لأنه وحي يوحى. فأول شيء في الهجرة أن الله يهجر ويترك ما نهى الله عنه، وهذا يعني أن المهاجر هو الذي قام بفعل الواجبات وترك المحرمات. قالوا لك إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل شيء يضرك أبعد عنه، كل شيء يضرك لا تفعله، لا تقف في الشمس تتعبك حرارة الشمس وتأتي بضربة الشمس، لا تذهب في الجو البارد تأتيك الأمراض، حافظ على صحتك، لا تشرب الدخان فإنه مضر. كيف يضر الدخان؟ اسأل الأطباء، اسأل الأطباء هل الدخان مضر أو ليس مضر، كل الأطباء يقولون مضر. إذن هو معصية، ما دام أنه يضرك هو معصية لله ولرسوله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. وأهم شيء أنت مسؤول عنه نفسك، احرص على مصلحة نفسك، وقها شر الأمراض، قها في أي شيء يضرها أبعد عنه. ولذا معنى هجرة ما حرم الله يعني تقوم بفعل الواجبات وترك المحرمات، هذا هو الهجرة، القسم الأول من الهجرة، وهذه واجبة على كل مسلم. أيضا من أنواع الهجرة الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كما فعل المهاجرون من مكة إلى المدينة، وهذه هي التي يكون فيها المدح الذي جاء في القرآن. القسم الثالث الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة، يعني بعض البلاد تكون بلادا إسلامية تقام فيها الشعائر الإسلامية، ينادى فيها بالأذان، تقام فيها الجماعات والجمعات، بلاد إسلامية ولله الحمد، لكنها بلاد فسق من جهة أخرى لكثرة المعاصي والفواحش وغيرها في هذا البلد. يعني ربما يشرب فيها الخمر، ربما يكون فيها زنا، ربما يكون فيها غش، ربما يكون فيها تعامل بالربا وما إلى ذلك، فيها فسق، لكن ربنا سبحانه وتعالى أمرك أن يهاجر الإنسان منها إلى بلد الاستقامة، لكن ما هو الواجب من هذه الأنواع الثلاثة؟ عندنا أنواع ثلاثة ذكرها الهجرة، ما هي؟ هجرة ما حرم الله، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام، الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة. ما هو الواجب من هذه الأنواع الثلاثة؟ الأول هجر ما حرم الله، هو واجب على كل إنسان حتى في بلاد الإسلام المستقيمة يجب عليها أن يهجر ما حرم الله. وأما الثاني المهاجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فإن العلماء رحمهم الله يقولون إن كان قادرا على إظهار دينه وهو في بلد كافرة لم تجب الهجرة، وإن كان عاجزا وجبت عليه الهجرة. فإذا كان في بلاد يحبسون الحريات، يمنعون المسلمين من إقامة شعائر دينهم كالصلوات في الجماعة مثلا، فالهجرة هنا واجبة لأن المسلم لا يقدر على إظهار دينه. وإن كان في بلد كافرة لكن تعتبر نفسها بلد حرية فإن الهجرة ليست بواجبة. لكن مع هذا نقول الهجرة أكمل وأحسن مما لو بقي وعليه، فإذا كان يمنع من إظهار الدين وجب عليه الهجرة حتى لو كان من أهل البلد أصلا. أما إذا كان في بلد الحرية فالهجرة أكمل خوفا من الفتنة وتربية أولاده في البلاد الكافرة، لكنها لا تجب إلا إذا كان لا يستطيع إظهار دينه. أما الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة، هذا العلماء رحمهم الله قالوا فيها تفصيل، إن كان يخشى على نفسه من الفتنة وجبت عليه الهجرة، وإن كان لا يخشى لم تجب عليه الهجرة، وربما يكون بقاؤه أحسن في هذه البلاد إذا كان يدعو إلى الله عز وجل. ولذا يا أخوان الصبر طيب، وعمل الجماعات ولو في البيوت. وأنا أعرف قبل سنين كثيرة في أسبانيا خاصة في مدريد العاصمة لم يكن هناك مساجد، ولكن المسلمين يجتمعون في شقة أحد إخوانهم ويصلون فيها جماعة. الآن ولله الحمد ما أكثر المساجد في مدريد. فإذا صبروا وقاموا بهذا الواجب ربنا سبحانه وتعالى يعوضهم خيرا إذا صبروا. ولذا الإخراج من الديار في هذه الآية سبب لتكفير السيئات، يعني إذا أخرجوك كما قال الله وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي. لكن لو قال قائل إن التكفير للسيئات مرتب على كل الأوصاف الخمسة التي ذكر الله عز وجل، لكن العلماء يقولون تعليق التكفير بهذه الأوصاف الخمسة دليل على أن لكل وصف منها تأثير في الحكم، ولولا التأثير لكل واحد منها ما صح أن تكون تكفيرا للسيئات. هذه فائدة مهمة، لأن بعض المجادلين هدانا الله وإياهم قد يقولون إن الحكم مرتب على أسباب خمسة أو أكثر، فنقول نعم إذا رتب على أسباب أكثر من واحد فإن هذه الأسباب تدل على أن لكل واحد منها تأثيرا، ولولا أن له تأثيرا ما ترتب الحكم أصلا. لو أننا قلنا رقم واحد ليس له تأثير، رقم اثنين ليس له تأثير، ورقم أربعة لم يثبت الحكم، لكن نقول كل واحد له تأثير. إذا دعوت الله له تأثير، إذا هاجرت له تأثير، لكن قد يقوى على حصول الحكم وقد لا يقوى إلا على حصول بعضه. لكن يجب أن نعرف أن المسلم ما أصيب من مصائب في هذه الدنيا أو أنه أوذي في سبيل الله بأي إيذاء، لو حتى أخرج من بيته أو ضرب أو جلد أو سجن، كل هذا أيضا له تأثير في تكفير السيئات ولله الحمد. ولذا يعلم الإنسان أنه يزداد الإنسان بهذه أجر. ويتفرع على هذه القاعدة أنه ينبغي للإنسان أن يصبر على الإيذاء في سبيل الله ما دام ينتظر الأجر به، لأن الإنسان كلما علم أنه ينال أجرا وثوابا بإيذائه فإنه لا بد أن يصبر عليه. وأيضا من الفوائد والصفات التي ذكرها الله عز وجل فضيلة القتال في سبيل الله وفضيلة القتل أيضا في سبيل الله والشهادة، وأن الأعمال الصالحة تكفر بها السيئات. ما معنى تكفر بها السيئات؟ يحصل منها الستر والعفو، يعني ربنا يستر سيئاتك ويعفو عنها. عمرك 60 سنة وسيئاتك كثيرة، تبت إلى الله عز وجل، ربنا يمحو هذه السيئات كلها، وهذا فضل من الله وكرم منه سبحانه وتعالى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ضمينا ضمانا مؤكدا لهؤلاء أن لهم الذين اتصفوا بهذه الصفات الخمسة لهم ضمانين وليس واحد: تكفير السيئات وإدخال الجنات، وهذا كما عرفنا أنه مؤكد بثلاثة مؤكدات: اللام والقسم ونون التوكيد. لكن دائما ربنا في القرآن الكريم يا إخوان يشوقنا إلى الجنة ليزداد الإيمان قوة في العمل لها، يشوقنا يرغبنا. يعني مثل لو قال لك إنسان افعل هذا الفعل وخذ 100,000 ريال، هذا تشويق ولا لا؟ فربنا إذا ذكر لك الجنة وهو أحسن من هذا الإنسان الذي قال لك 100,000، ربما أن هذا الإنسان الذي يقول لك 100,000 مكافأة يكذب، لكن ربنا لا يكذب، ربنا صادق. فإذا ذكرت الجنة فيها تشويق، يكاد المسلمون إذا سمعوا الجنة يطيرون من الفرح يا إخوان، من الشوق إلى الجنة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يشوقنا إلى الجنة لنزداد قوة في العمل لها سبحانه وتعالى. ونعلم أن الجنة فيها قصور، وأن الجنة فيها أشجار، وأن الجنة فيها عدة أنهار، وأن هذا الجزاء مثوبة من الله سبحانه وتعالى. فالفضل والمنة لله سبحانه وتعالى، ليس لهم منة على الله بعملهم. يعني لو أن الإنسان إخوان عمل هذا العمل مكافأة لما أعطاه الله من هذه النعم، القوة والبصر والسمع، يعني ما تكافئ سمعه، ما تكافئ بصره. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يعطينا الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى عظيم الثواب الذي عنده كما قال الله عز وجل: من عند الله، لأن العطية تعظم بحسب معطيها والهبة تعظم بحسب واهبها. وإذا كان ذلك من عند الله كان هذا دليلا على أنه ثواب عظيم، لأن الثواب من العظيم عظيم. لكن لا بد أن نعرف أنه لا يتلقى حصول الثواب إلا من الله، ما أحد يستطيع أن يعطيك ثواب الجنة إلا الله عز وجل، لأنه قال عنده، يعني وحده حسن الثواب. فلا تستطيع أن تدخل الجنة إلا بإذن الله عز وجل، لأنه مهما آتاك الخلق من ثواب فإنه لن يكون مثل ثواب الله تعالى. ولذا نعلم علم اليقين يا إخواني أن حسن الثواب هو من عند الله وحده. وفي هذه الجملة ما سبق بيانه من أن فيها تأكيدا لعظم هذا الثواب، لأنه لما قال من عند الله استفدنا منه عظم الثواب. لكن في فائدة أخرى وهي تأكيد لما سبق أن هذا الثواب ثواب عظيم، وأنه أحسن ثواب يثاب بها الإنسان، كما قال الله عز وجل: والله عنده حسن الثواب. عنده حسن الثواب، لكن هل يستفاد من هذه الآية الكريمة علو الله وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماوات؟ هناك من العلماء من يقرر أنه كلما جاءت العندية في القرآن فإنها دليل على العلو، لأن الجنة بالعلو، الجنة سقفها عرش الرحمن، ولكنها في بعض المواضع ليست واضحة وفي بعض المواضع واضحة، مثل كما قال الله عز وجل: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، ومثل قوله: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. من هم الذين عنده؟ هل أنت عند الله؟ لا. من هم الذين عنده؟ الملائكة. الملائكة سكنهم في السماء، فهنا الفوقية واضحة، لكن في مثل هذه الآية ليس ظاهرة جدا. فربنا سبحانه وتعالى علمنا دعاء أصحاب العقول، يعني أصحاب العقول. ما هي هذه العقول؟ عقول الرشد، الذين يعملون بطاعة الله ويجتنبون نواهيه. وأخبرنا أيضا بالثواب الذي يحصل بناء على هذا الدعاء، فينبغي أن نكثر من الدعاء وأن نقول دائما ونكثر: ربنا ربنا ربنا. ولذا يقول الله عز وجل: إذا فعلت هذه الأشياء، قمت بطاعة الله، انتهيت عن نواهي الله عز وجل، قمت بما أمرك الله عز وجل به، صبرت على ما جاءك من مصائب وعرفت أنها تكفير للسيئات، شكرت الله عز وجل على ما أعطاك، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. مهما انتصر الكفار، مهما كان عندهم من أموال، كل هذه الانتصارات والأموال متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ما الفائدة في هذه الانتصارات؟ ما تفيدهم شيء. ما الفائدة من هذا الغنى والرئاسة؟ لا تفيدهم شيء، لأن الله يقول: لا تغتر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا يغرنك. اللام هنا أهل اللغة العربية يقولون ناهية، يعني لا تغتر، اتركهم، لا تبالي بهم، تمسك بطاعة الله واعمل الأسباب التي تنصرك على هؤلاء الأعداء. لا ناهية. ولكن سيقول قائل: كيف تكون ناهية والفعل مفتوح؟ لا يغرنك، لأن النون هي آخر الفعل. ولذا أهل اللغة العربية يقولون: إذا اتصلت نون التوكيد بالفعل المضارع لفظا وتقديرا صار مبنيا على الفتح، فإن اتصلت به لفظا لا تقديرا لم يكن مبنيا، مثل قول الله عز وجل: لتسألن يومئذ عن النعيم. فهي نون التوكيد متصلة بالمضارع لفظا لا تقديرا. لهذا نقول عند الإعراب: يغرن فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. وأما قول لا يغرنك، الخطاب هنا يحتمل أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. كان الكفار في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عندهم قوة وعندهم أموال. ربنا سبحانه وتعالى يقول أن هؤلاء الكفار يأتون للمساكين الفقراء من المسلمين ويقولون: هل نحن أحسن وإلا محمد فقير، نحن عندنا ثراء، نحن عندنا غنى، نحن عندنا كذا. لكن ربنا سبحانه وتعالى كذبهم وقال لهم: كان قبلكم من هو أحسن منكم غنى، أين هم؟ من كان قبلكم كانوا أقوياء، من هم؟ ولذا إذا قرأت الآيات: فخلف من بعدهم خلف ضعوا الصلاة، تجد هذا الكلام. فربنا يقول: لا يغرنك. الخطاب هنا يحتمل أن يكون للرسول عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون لكل من يتأتى خطابه. والقاعدة في التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين متباينين لكن لا يتناقضان حملت عليهما جميعا، وإذا احتملت معنيين أحدهما أعم حملت على الأعم، لأن الأخص يدخل في الأعم ولا عكس. فهنا إذا قلنا إن الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجنا عنه بقية الأمة، وإذا قلنا إن الخطاب عام لكل من يتأتى خطابه صار شاملا للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره.